بسم الله الرحمن الرحيم. الأسس المنطقية في الدوس 27. 18 ذي الحج سنة 1404.
أو يستنبط من كلامه أن هذا التعريف الذي عرفنا به الاحتمال، حيث افترضنا أن خاء الذي يقع في المقام دائما هو عبارة عن أطراف العزم الإجمالي بالمعنى الذي عرفناه من العزم الإجمالي، واللام عبارة عن رقم اليقين أو عبارة عن الكراسي التي تكون ضمن حاء وتكون في فالح راء. بناء على هذا التعريف استطعنا أن نعرف سر ونكتة الحسابات الرياضية الموجودة في قوانين حساب الاحتمال. فأولا بالنسبة لبديهية الاتصال وبديهية الاتصال، قد شرحنا فيما مضى قلنا أن بديهية الاتصال تتبرهن وتتضح نكتتها بهذا التعريف الذي ذكرنا. بديهية الاتصال كانت تقول أننا نضرب حينما نريد أن نجمع بين محتملين ونعرف ما هي القيمة الاحتمالية لمجموعة المحتملين، نضرب بين القيمتين. هذا الذي قلنا في بداية الاتصال، نضرب بين القيمتين مع نقطة. تلك النقطة لسنا بصددها، نقطة أنه نضرب بين قيمة الاحتمال الأول وقيمة الاحتمال الثاني على تقدير الاحتمال الأول. هذه النقطة فيما مضى كم مرة إلى الآن شرحنا وبينا السر في ذلك، ثم نتكلم حول هذا الجانب. نضرب بين الاحتمالين، ما هو السر في الضرب؟ تبين من التعريف الذي ذكرناه ومن البحث الذي ذكرناه بتسلسله، تبين السر في الضرب ما هو. السر في الضرب هو أنه حينما نريد أن نجمع بين محتملين، هذا في الحقيقة نأخذ كل محتمل هو عضو في علم إجمالي غير العلم الإجمالي الآخر. حينما نجمع حضور احتمال مجيء الزيت مع نزول المطر، ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء الزيت ونزول المطر معا؟ مجيء زيد عضو في علم إجمالي مركب من أن زيد إما أن يأتي أو لا يأتي، ونزول المطر عضو أيضا في علم إجمالي مركب من أنه إما أن ينزل المطر أو لا ينزل المطر مثلا. فليس كل منهما عضوين ضمن علم إجمالي واحد حسب التعريف الذي عرفناه. لا يمكن أن يكون كل منهما عضوين ضمن علم إجمالي واحد. لماذا؟ لأننا قد افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع فيما بينها. قلنا العلم الإجمالي الذي نقصده هنا غير العلم الإجمالي الذي نبحثه في علم الأصول. هنا نفترض أن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع، فإذا كان لا يمكن أن تجتمع فلا يمكن أن يكون هاتان الحادثتان التي نريد أن نقيم قيمة المجموع طرفين لعلم إجمالي واحد، وإنما كل منهما طرف في علم إجمالي والآخر طرف في علم إجمالي آخر. وحينما نريد أن نقيم احتمال المجموع نضطر أن نفرض أطراف هذا العلم الإجمالي بأطراف ذاك العلم الإجمالي كي نحصل على علم إجمالي أوسع أيضا متباينة الأطراف، نحصل على إجمالين أوسع أيضا متباينة الأطراف بحيث لا يجتمع طرف منها مع طرف، فيصبح اجتماع الحادثتين بتجمعهما باجتماعهما يصبح طرفا واحدا من أطراف ذاك العلم الإجمالي الواسع. هكذا سيدي. وهذا هو السر في الضرب بين المقامين، مقام هذا العلم الإجمالي ومقام العلم الإجمالي الآخر، نضربهما لكي نحصل على الحاء الأوسع، على الحاء الذي يمتلك كراسي أكثر. وكذلك يتضح السر في الضرب بين البسطين، حينما نضرب بسط هذا الكاس في بسط ذات الكاس لكي نعرف عدد الكراسي. إذا كان أفض احتمال زيد يوجد عاملان في صالحه، أو يوجد كرسيان في صالح احتمال مجيء زيد، وفي صالح احتمال نزول المطر أيضا كرسيان في صالح احتمال نزول المطر. إذا كان هكذا، إذن الكراسي التي ستكون في صالح اجتماع زيد بالمطر أربعة، لأن الكرسي الأول لمجيء زيد قد يجتمع بالكرسي الأول لنزول المطر، وقد يجتمع بالكرسي الثاني لنزول المطر، والكرسي الثاني لمجيء زيد قد يجتمع بالكرسي الأول لنزول المطر، وقد يجتمع بالكرسي الثاني لنزول المطر، فستكون أربعة، وهذا يحصل عن طريق الضرب بين المقامين. إذن فالمقام يغرب بالمقام والبسط يغرب بالبسط، وهذا يحصل عن طريق الضرب بين البسطين. إذن فالبسط يغرب في البسط والمقام يغرب في المقام، وهذا معنى أن الاحتمالين إذا أردنا أن نجمع بين، إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أمرين يجب أن نضرب احتمال أحدهما في الآخر. فبديهية الاتصال تتبرهن بتعريفنا للاحتمال. نأتي إلى بديهية الانفصال. بديهية الانفصال أيضا تتبرهن بتعريفنا للاحتمال. بديهية الانفصال ماذا كانت تقول؟ كانت تقول نريد أن نعرف احتمال الجامع بين أمرين، ما هي قيمة الجامع بين أمرين؟ الجامع بين أمرين هنا قلنا نجمع، إذا أردنا أن نعرف قيمة الجامع نجمع بين الاحتمالين، هكذا قلنا في بديهية الانفصال، نجمع بينهما. أكل خذاء محمد البحث تعالى، وهي أنه ونسقط من المجموع قيمة المجموع، هذه بينا برهان اليوم، لأن قيمة المجموع راح تنفصل ماكين، ولهذا نسقط قيمة المجموع. الآن لا نركز الكلام على هذه النقطة الإضافية، وهي أنه نسقط من المجموع قيمة المجموع، ولكن نركز الكلام على مسألة أننا إذا أردنا أن نعرف قيمة الجامع بين المحتملين نجمع بين الاحتمالين. شوف هذا واضح ليش نجمع بين الاحتمالين، هذا جمع بين البسطين في المقام، ماكو تفرق في المقام، هذان المحتملان يمكن أن يكون كلاهما عضوين في علم الإجمالي واحد، لأننا لا نريد أن نجمع بينهما وإنما نريد أن نأخذ الجامع. حينما نريد أن نأخذ الجامع هنا بقدر ما هذا الجامع بقدر ما تحته من أفراد تكتب كراسي فقط، يعني كرسي كل فرد كرسي لذاك الجامع تكتب كراسي، فلكي نعرف عدد الكراسي التي هي كراسي لهذا الجامع يجب أن نجمع بين كراسي المحتمل الأول وكراسي المحتمل الثاني. إذن كبديهية الانفصال أيضا تتبرهن بالتعريف الذي شرحناه، أو أن التعريف الذي شرحناه يبين ويوضح نكتة بديهية الانفصال. بعد هذا نأتي إلى مبدأ الاحتمال العكسي. تذكرون فيما مضى درسنا قانون مبدأ الاحتمال العكسي الذي كان يقول أن احتمال شيء على تقدير شيء يساوي احتمال العكس مضروبا في الأول مقسوما على الثاني، هذا مبدأ الاحتمال العكسي الذي شرحنا في مثلا. أيضا نظرية تعريف الاحتمال مالتنا والمطالب اللي ذكرناها بشكل متسلسل الآن يبرهن على بديهية الاحتمال العكسي، ويبين سر ونكتة بديهية الاحتمال العكسي. كيف يبرهن؟ هناك طريقتان لتوضيح أنه كيف نظريتنا تبرهن على بديهية الاحتمال العكسي. الطريقة الأولى هي الطريقة الفنية التي ينبغي أن تسلك، والطريقة الثانية هي الطريقة المذكورة في الكتاب بس هي مفنية ما أترنا الله عليه سرد المسألة بالشكل الموجود في الكتاب. الطريقة الفنية هي أننا قد أثبتنا قبل دقائق أن نظريتنا هذه أو تعريفنا هذا يبرهن على بديهية الاتصال وبديهية الانفصال، هذا قد أثبتنا، وقد أثبتنا بالمعادلات التي مرت والتي كتبناها في الأسابيع السابقة على الصبورة أو على تلك الأوراق معسكرة المعادلات التي مرت. هناك بالمعادلة أثبتنا أن مبدأ الاحتمال العكسي هو مستنتج من بديهية الاتصال. مبدأ الاحتمال العكسي مستنتج من بديهية الاتصال. حينما أردنا أن نثبت مبدأ الاحتمال العكسي برهنا عليه رياضيا ببديهية الاتصال. إذن فحينما أثبتنا هنا بالبرهان أن تعريفنا يبرهن على بديهية الاتصال وبديهية الاتصال، وهناك بالبرهان الرياضي أثبتنا أن بديهية الاتصال تنتج مبدأ الاحتمال العكسي، إذن خلاص ثبت أن تعريفنا هذا يبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي، أو أن تعريفنا هذا يوضح نكتة مبدأ الاحتمال العكسي. هذه هي الطريقة الفنية التي بها ينبغي أن نثبت أن تعريفنا هذا يبرهن ويوضح ويشرح نكتة مبدأ الاحتمال العكسي. هذه هي الطريقة الفنية. أما الطريقة التي اتبعها أستاذنا رضوان الله عليه في الكتاب، الطريقة التي اتبعها أستاذنا رضوان الله عليه هي أنه طبق مبدأ الاحتمال العكسي على مثال، وهو مثال ذاك الخط اللي كنا نقول هناك خط قسمنا إلى قسمين، قسم من سميناه بألف وقسم من سميناه بباء، وهناك هدف موضوع إما على ألف أو على باء، تذكرون حتما هذا المثال اللي ذكرناه، قلنا وكان احتمال كون الهدف موضوعا على ألف 3/4، ثم نحن ضربنا ألف وكان احتمال أننا قد أصبنا ألف أيضا 3/4، ثم أخبرنا ثقة بأن الهدف قد غرب. حينئذ ما هي الآن بعد أن تأكدنا من أن الهدف قد غرب، ما هي قيمة الاحتمال أن الهدف كان على ألف، بينما قبل التأكد من أنه غرب من ضرب الهدف كان احتمال كون الهدف موضوعا على ألف 3/4، وبعد التأكد من إصابة الهدف سيقوى احتمال كون الهدف موضوعا على ألف ويصبح 9/10. هذا مثال قرأناه فيما مضى لمبدأ الاحتمال العكسي. أستاذنا هكذا صنع في الكتاب، هذا المثال طبق عليه مبدأ الاحتمال العكسي وطلعت النتيجة 9/10، ثم طبق عليه قانونه هو أو تعريف الاحتمال قانون الضرب اللي هو مبين تعريف الاحتمال اللي شرحنا موضوع العلم الإجمالي وكيف نضرب لمعرفة أطراف العلم الإجمالي، كيف نضربه علما بعلم، هذا هو بين طبقه على نفس المثال، هم طلعت النتيجة 9/10. فيقول لاحظوا إذن هذا قانوننا يوضح ويبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي. طبعا هذا المنهج هو ليس منهج مو منهج فني، يعني بإمكان موسوس أن يوسوس أنه يقولكوا إذا في هالمثال اللي أنت طبقت رأينا أن النتيجة واحدة، لكن كيف نعرف أن النتيجة دائما أبدا واحدة؟ هذا كيف نعرف؟ الطريقة الفنية التي أنا عرضتها لكم، الطريقة الفنية هي أننا قد وضحنا أن قاعدة الضرب مالتنا وتعريف مالتنا يبرهن على بديهية الاتصال، وبدية الاتصال بدورها تبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي. إذن قاعدتنا أو تعريفنا يبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي. هذا هو الأسلوب الفني. إلا أن هذا الأسلوب الذي اتخذه أستاذنا رضي الله عليه قد يبسط المطلب، قد يوضح المطلب، يعني تفسير ذلك في المثال هو يقرب المسألة إلى الذهن. هذا أكثر من هذا المطلب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا هناك فرد إيحاء، طبعا مو أكثر من إيحاء، في عبارة أستاذنا رضي الله عليه كأن العبارة توحي، بس ما أقول هي ظاهرة في المطلب، كأنها توحي وتشعر بأن مبدأ الاحتمال العكسي شيء ومثال الحقائب شيء آخر. إذا تذكرون فيما مضى درسنا مبدأ الاحتمال العكسي، وبعده درسنا مثال الحقائب، ووضحنا أن مثال الحقائب مصداق من مصاديق مبدأ الاحتمال العكسي. فيما مضى هكذا تسلسلنا في البحث، ومثال الحقائب طبقنا عليه مبدأ الاحتمال العكسي فتمت المعادلة الموجودة في الكتاب. يعني هكذا احنا فيما سبق قلنا أن مبدأ الاحتمال العكسي كأنما ذكرت له ثلاث أمثلة: مثال حدث الموضوع على الأول، هذا مثال، ومثال نبتون، ومثال الثالث مثال الحقائق التي درسناها في مصر، فطبقنا على كل واحد من الأمثلة مبدأ الاحتمال العكسي. بينما قد يوحي تعبير أستاذنا هنا رضي الله عليه أن مبدأ الاحتمال العكسي شيء ومثال الحقائق شيء آخر، ولهذا أولا يعنون يقول أنه كيف أن تعريفنا يوضح ويبرهن مبدأ الاحتمال العكسي ويشبه، ثم يقول كيف أن تعريفنا يطابق أو يوضح ويبرهن مثال الحقائب هم يشبه، وكأنما هذا غير ذلك. واقع المطلب والطريقة الفنية للمطلب هذا اللي شرحنا لكم، وهي أنه مبدأ الاحتمال مثال الحقائب ليس إلا تطبيقا من تطبيقات مبدأ الاحتمال العكسي، مش جديد. وتعريفنا يبرهن على بدية الاتصال، وبدية الاتصال تبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي، ومبدأ الاحتمال العكسي يبرهن على كل مثالين. هذا واقع المطلب. الآن بإمكاننا لشرح الذهن أو لتقريب المطلب إلى الذهن، بإمكاننا أن ننتهج هذا المنهج الذي نهجه أستاذنا، وهو أنه نطبق تعريفنا وضربنا الذي به نضرب العلوم الإجبارية بعضها ببعض، نطبق ذلك تارة على مثال الحدث الموضوع على ألف أو باء لكي نرى أن النتيجة نفس النتيجة السابقة، وأخرى نطبق ذلك على مثال الحقائب لكي نرى أن النتيجة نفس النتيجة السابقة. ورغم أن هذا ليس هو المنهج الفني لإثبات المطلب، لأن يعني إثبات المطلب من زاوية المثال هذا مو منهج فني، لكن خب نطبق تارة على هذا المثال ونرى أن النتيجة نفس النتيجة، وأخرى نطبق على المثال الثاني وهم نرى أن النتيجة نفس النتيجة. هذا الذي كتبنا هنا هذا تذكير بما مضى. بعد فيما مضى هكذا حينما أردنا أن نعرف ما هي القيمة الاحتمالية لكون الهدف موضوعا على ب، بعدما تأكدنا من إصابة الهدف، حينما أردنا أن نعرف ذلك عرفناه عن طريق تطبيق مبدأ الاحتمال العكس. قلنا احتمال كون الهدف موضوعا على ألف، بل عفوا على ب، أن يقول على ب هذا خطأ، ما هي القيمة الاحتمالية لكون الهدف موضوعا على ألف بعد تأكدنا من إصابة الهدف. فيما مضى هكذا قلنا احتمال كون الهدف موضوعا على ألف على تقدير إصابة الهدف يساوي احتمال العكس، يعني احتمال إصابة الهدف على تقدير كون الهدف موضوعا على ألف، مضروبا في الأول، يعني مضروبا في احتمال كون الهدف موضوعا على ألف، مقسوما على الثاني، يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف. هذا الذي قلنا في الماضى. حينئذ حسابه كما يلي: هذا 3/4 هذا احتمال العكس، يعني احتمال إصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف كان 3/4. لماذا؟ لأنه قلنا كان المفروض أن احتمال كون الهدف على ألف 3/4، واحتمال كونه على ب ربع، هذا كان مفروضنا فيما مضى. بناء على هذا المفروض إذن سيكون احتمال إصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف، لأن احتمالنا فرضنا أن احتمالنا لإصابة ألف 3/4، هكذا فرضنا أننا حينما أطلقنا الرصاص احتمال أننا أصبنا ألف كان 3/4، وعليه فإصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف 3/4، هذا هو احتمال الهدف مغلوبا في احتمال الأول، يعني مغلوبا في احتمال كون الهدف موضوعا على ألف. احتمال كون الهدف موضوعا على ألف هم كان 3/4، إذا نصير 3/4 في 3/4 مقسوما على الثاني، يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف، طبعا يعني قبل التأكد قبل ما يخبر أنا مليون لأننا أصبنا الهدف، مقسوما على الثاني يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف. احتمال إصابة الهدف مش كتب هنا إصابة الهدف، الهدف إما في ألف أو في ألف. إذا كان في ألف وهو وهو 3/4 احتمال كونه في ألف 3/4، إذا كان في ألف إذن احتمال إصابته 3/4، لأن احتمال إصابة الألف كان 3/4، وعليه فسيكون 3/4 في 3/4. هذه 3/4 قيمة أن يكون في ألف، هذه 3/4 قيمة أنه أصيب ألف. إذن ستكون احتمال ستكون النتيجة 3/4 في 3/4. لكن وإلى جنب هذا الاحتمال احتمال أن يكون في بيت، ولهذا نجمع بين هذا وهذا الشق الثاني وهو احتمال أن يكون في بيت. احتمال كونه في بيت ربع كان، واحتمال إصابة بيت هم ربع كان. إذن احتمال إصابة الهدف يعني احتمال الجمع بين إصابة الهدف وكونه في بيت هو ربع في ربع. طبعا هذا الشرط هو ما في ما سبق الآن فقط كتذكير. فصارت المعادلة كما يعني مقسوما على الثاني، هذا هو الثاني يعني هذا هو قيمة احتمال إصابة الهدف، وعندئذ هذا 3/4 3/4 في 3/4 يصير 9/16 مقسوما على هذا 3/4 في 3/4 5/16 بلي 3/4 في 3/4 9/16 نهم ربع في ربع 1/16 المجموع 10/16 هذا 10/16، وفي التقسيم ينقلب المقسوم عليه يكون 9/16 في 16/9 الذي 9/10، لأن هذا وهذا يمسحان باعتبار أنهم متماثلين يصبح 9/10. هذا بهذا تبين أن قيمة احتمال كوني هدف موضوعا على ألف بعد تأكد من إصابة الهدف 9/10، هذا هو تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي. الآن أستاذنا يقول خل نطبق حسابنا، خل نطبق أسلوبنا في الحساب، نرى أن النتيجة نفس النتيجة، خل نطبق خل نجيب موضوع الضارب وأطراف العلم الإجمالي هذا، فنرى أنه أيضا سنصل إلى نفس النتيجة. فهذا لو تمسكوا نطبق حسابنا أو أسلوبنا أو أسلوب الطابع في معرفة قيمة احتمال كون الهدف موضوعا على ألف، فنرى أن النتيجة نفس النتيجة نفس النتيجة احتمال على ألف. أسلوبنا هذا، نحن نقول حسب لغة أستاذنا الله عليه، نقول يوجد لدينا علمان إجماليان، علم الإجمالي بأنه بعوامل إصابة ألف وعوامل عدم إصابة ألف، يعني نحن حاولنا أطلقنا الطلقة وحاولنا إصابة ألف لظننا بأن الهدف في ألف ولم نعرف أننا أصبنا أو لم نصب، 3/4 الاحتمال بقدر 3/4 اليقين كنا نظن أنه أصبنا ألف حسب الفرق، وبقدر ربع اليقين كنا نظن أننا لم نصب ألف وإنما أصبنا ضاء. هذا ما معناه؟ معناه أن عوامل إصابة ألف 3 وعوامل عدم إصابة ألف 1، توجد 3 عوامل في صالح أن نصيب ألف، ويوجد عامل واحد في صالح أن لا نصيب ألف، نصيب ضاء. إذن يوجد لدينا علم إجمالي بتحقق أحد العوامل الأربعة، هذا علم إجمالي أطرافه أربعة. عوامل إصابة ألف ثلاثة، عوامل عدم إصابة ألف واحد، المجموع أربعة. العلم الإجمالي الأول أفراده أربعة. ويوجد لدينا علم إجمالي ثاني، عوامل كون من الهدف وين؟ يعني هنا هذا إصابتنا للهدف مدينة لأمرين، لإصابتنا ألف أو باء، ولكون الهدف في ألف أو في باء. من الهدف وين؟ عوامل كون الهدف في ألف، هم قد افترضنا أننا نظن بقدر ثلاثة أرباع اليقين أن الهدف في ألف، ونحتمل بقدر الربع أن الهدف في ب. وهذا يعني أنه هناك ثلاث عوامل مثلا إلى جانب أن يكون الهدف في ألف، وهناك عامل واحد إلى جانب أن يكون الهدف في ب. إذن لدينا علم إجمالي بأحد الأهداف الأربعة، بأحد الأسباب الأربعة. عوامل كون الهدف في ألف ثلاثة، عوامل عدم كون الهدف في ألف أو كوني في ب واحد، المجموع أربعة. فهم يوجد لدينا علم إجمالي بأحد عوامل الأربعة. هنا هذان علمان إجماليان، هذان علمان إجماليان إذا أردنا أن نطبق عليهما بحث أمس، نقول هذان العلمان الإجماليان عرضيان ليس طوليين، يعني ليس تقسيم في أحدهما بالقياس إلى بعض أطراف الآخر طوليا، وإنما هما عرضيان في عرض واحد. في العلمين العرضيين ماذا قلنا؟ شنو كانت الوظيفة؟ الوظيفة هي أننا لو أخبرنا بأن بعض أطراف هذا العلم ما مجتمع مع بعض أطراف ذات العلم، إذا أخبرنا بأنه صفتان، الطرف الفلاني من هذا العلم مع الطرف الفلاني من ذات العلم لن يجتمعا، إذا أخبرنا بذلك إذا نضطر أن نضرب أحد العلمين أو أحد الأطراف في العلم الثاني، نضطر أن نضرب بينه نضرب أحدهما في الآخر كي نحصل على العدد الواسع من أطراف العلم الإجمالي، ونسقط منها العدد الواسع الفروض المحتملة، الفروض التي أخبرنا ثقة بأنها ما محتمل، وبذلك نحدد أطراف العلم الإجمالي الواسع. هذا اللي درسناه في الليلة السابقة، ما أدري في الليلة السابقة أو قبل الليلة السابقة. هنا إذن هكذا سيكون، هنا المخبر أخبرنا بأننا قد أصبنا الهدف يقينا، هذا المفروض أن مخبرا ثقة أخبرنا بأننا قد أصبنا الهدف يقينا، وهذا يعني أنه إذن عوامل إصابة ألف الثلاثة هنا مع عامل كون الهدف، مع عامل عدم كون الهدف في ألف هنا غير مجتمع، عوامل إصابة الهدف الثلاثة مع عامل كون الهدف، مع عامل عدم كون الهدف في ألف غير مجتمعين، وإلا لو كان مجتمعين إذن لما أصبنا الهدف، وقد أخبرنا نبينا أننا أصبنا الهدف، فما ممكن اجتماع عوامل إصابتنا لألف مع عامل عدم إصابتنا، مع عامل عدم كونه هدف في ألف، هذا حتما مجتمع، هذا العامل الواحد ويا العوامل الثلاثة ما مجتمع. وأيضا نعرف أن عوامل عدم إصابة الهدف وهو عامل واحد ما مجتمع مع عوامل عدم إصابة ألف، ما مجتمع مع عوامل كون الهدف في ألف، لأنه لو كان الهدف في ألف وإحنا ما أصبنا ألف إذن معنى أننا ما أصبنا الهدف، بينما قد أخبرنا نبيون بأننا أصبنا الهدف. إذن هذا العامل الواحد ويا العوامل الثلاثة أيضا ما مجتمع، واضح؟ إذن وفق خبر هذا النبي ست عوامل راح تسقط، يعني هكذا علمنا الإجمالي الأول أطرافه أربعة، علمنا الإجمالي الثاني أيضا أطرافه أربعة، بالضرب ناتج أربعة أطراف العلمين 16، أربعة في أربعة 16، من ال 16 ستة ينتفي، لأن هالثلاثة مع هالواحد ما مجتمع، هالواحد مع هالثلاثة هم ما مجتمع، إذن ثلاثة وثلاثة ستة يزول. فروض إصابة ألف مع كون الهدف في ب ثلاثة، هذه كلها تنتهي لأن النبي أخبرنا أننا أصبنا الهدف، فما ممكن افتراض أننا أصبنا ألف والهدف في ب، هذا موجود. وفروض إصابة ب مع كون الهدف في ألف أم ثلاثة هذا منتفي، منتفي بإخبار النبي أثناء أصب من هدف. فهذا ثلاثة مع هالواحد ما مستمع، هذا ثلاثة مع هالواحد هم ما مستمع، يعني ست صور من الصور الستعش مقطوعة العدد، وعليه فستكون ستة ناقصا ستكون ستعش ناقصا ستة عشرة. إذا أطراف العلم الإجمالي الكريم بعدما ضربنا أحد العلمين بالآخر، أطراف العلم الإجمالي الكريم عشرة. زين هالعشرة كم كرسي من ضمن هالعشرة يكون في صالح وقوع الهدف في ألف من هالعشرة؟ كم كرسي يكون في صالح وقوع الهدف في ألف ضمن هذا الضرب؟ تسعة. ليش؟ لأن الصور كون الهدف في ألف أو العوامل التي تكون في صالح كون الهدف في ألف ثلاثة حسب الفرق، والعوامل التي تقول أن الهدف في ألف هم ثلاثة. عوامل إصابة ألف ثلاثة، هذه ثلاثة، وعوامل كون الهدف في ألف ثلاثة، يعني ثلاثة ويا واحد ما ممكن أن تجمع، هذه ثلاثة أسقطنا، هذا الثلاثة ويا واحد أيضا ما ممكن أن يجتمع، هذا أسقطنا، يعني تسعة أسقطنا، بقى عشرة. عشرة عبارة عن تسع كراسي نتيجة ضرب ثلاثة في ثلاثة، والكرسي العاشر نتيجة ضرب واحد في واحد. هذا الكرسي العاشر ليس في صالحنا، هذا الكرسي العاشر نتيجة أنه إذا ليس الهدف موضوعا بألف، موضوعا على ألف، بينما الكراسي التسعة هي في صالحنا، تدل على أن الهدف موضوع في ألف، موضوع على ألف. إذا البث تسعة والمقام عشرة، يعني أطراف الغرفة الإجمالية عشرة وتسع كراسي، منها الكراسي العشرة في صالح المطلوب، إذا فاحتمال المطلوب تسعة على عشرة، وصلنا إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها في مبدأ الاحتمال العدد. هذا الشغلة ينتج هذا المنهج، يعني يطبق طريق تمارة يطبقها على هذا المثال، ويقول أنه لاحظ أن النتيجة نفس النتيجة حينما طبقنا على هذا المثال مبدأ الاحتمال العدد. بعد ذلك يأتي إلى مثال الحقائق، ما بهم نكتب لكم أولا ملخص أما مضى تذكيرا بما مضى، ثم نطبق طريقة أستاذنا، أو لا رأسا إذا أنتم تذكرون ما مضى حتى رأسا نطبق طريقة أستاذنا، ما أعرف.